بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عملا وعلما صالحين نافعين يا كريم. هذا هو المجلس الرابع من المجالس العلمية المعقودة حول مقدمات في العقيدة، ومضى في المجلس الثالث ذكر المختصرات وتضمنت أيضا المتوسطات من المتون التي يتدرج فيها طالب العقيدة، يتدرج في حفظها وفهمها والتفقه فيها والتفهم وإدراكها، ليتدرج ويترقى في سلم تحصيل هذه العقيدة، ليكون من فرسانها الداعين لها والذابين عنها شبهات المشبهين وتدليسات المبطلين. من أنواع التصانيف وهي من المختصرات وعليها متوسطات ومطولات تتعلق بالعقيدة، مؤلفات جامعة أو مختصرات جامعة. ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، قلت لكم إنها في توحيد العبادة، والواسطية والحموية والتدمرية والنونية هي في توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. ثمة مختصرات جامعة جمعت متفرقات مسائل العقيدة، ومضى التنويه بالعقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الوراق. هذه العقيدة المتلقات بالقبول في مجملها، فقد تلقاها العلماء من القرن الرابع إلى هذا الزمان بالقبول والرضا والاعتبار بمجملها، سوى ألفاظ يسيرة نبه عليها العلماء من الشراح ومن المدرسين لها بما يتعلق في أولها في وصف الله جل وعلا في القديم، في قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، فإن القديم والدائم ليس من أسماء الله كما عليه التحقيق، وإنما هما خبر يخبر بهما عن الله جل وعلا، وأولى منهما الأول والآخر. وأيضا ما جاء في قوله رحمه الله في ذكر مسائل الإيمان لما قال وأهله في أصله سواء، فإن هذه العبارة تشكلت، وإن كان شارحها شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي حاول أن يلطفها وأن يذكر أن جملة الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي، وهذا القول متعقب كما يعرفه الدارسون لهذه المسألة وللعقيدة، فإن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء هو خلاف لفظي في أكثر صوره وأحواله، وخلاف حقيقي مؤثر في بعض صوره، كمسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ومسألة الاستثناء، ومسألة حقيقة الإيمان ودخول الأعمال فيه. فالخلاف بينهم وبين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي، أما في أكثر الصور فإن الخلاف بينهم خلاف لفظي، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع في الإيمان الكبير وفي الكيلانية وفي غيرهما. ومما يكرس ويؤكد أن الخلاف في أكثر الأحوال خلاف لفظي أن مرجئة الفقهاء في كتبهم الفقهية وفروعهم الفقهية يرتبون الجزاءات الدنيوية والأخروية على ترك الأعمال، بل هم أكثر المذاهب الأربعة ذكرا لأحكام المرتد، وذكروا أشياء يرتد بها الإنسان وإن لم يرتد عند الجمهور، مثل مسألة إذا توضأ إذا صلى بغير وضوء متعمدا، فإنهم ذكروا رحمهم الله في فروعهم الفقهية أن هذه ردة، لأن هذا الفعل لا يصدر إلا عن استفتار. فالمقصود أن الأحناف أكثر المذاهب الأربعة ذكرا لأفراد المسائل التي يكون بها الردة والنقض عن الإسلام، حتى إن منهم من ذكر النواقض في أحكام المرتد فأبلغها إلى 400 ناقض قولي وفعلي، فضلا عن النواقض الاعتقادية. فمن لاحظ ما رتبه هؤلاء من الجزاءات الدنيوية والأخروية على ترك الأعمال أو على فعل المعاصي، لاحظ ما ذكره شيخ الإسلام وغيره أن الخلاف معهم والحالة هذه خلاف لفظي في أكثر صوره لا في كلها، فانتبه لهذا يا طالب العلم وتحقق منه. إذن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي متلقات بالقبول في مجملها وبالرضا في أكثرها سوى ألفاظ يسيرة، ولهذا هذه العقيدة وشرفها هو محط العناية والحفاوة والاهتمام. ولا يخفى عليكم وإن كان هو خاف على بعض الناس أنه من حين ما قررت العقيدة في الجامعات في هذه البلاد، لما أسست الجامعات حيث أول ما أسست بمسمى الكليات الرئاسة العامة للمعاهد والكليات، وأسسها الملك عبد العزيز بإشارة ومشورة شيخ المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تولى الإشراف على هذه المناهج بوضعها، مما وضعوا شرح العقيدة الطحاوية في مادة العقيدة، في مادة التوحيد شرح العقيدة الطحاوية هو المقرر الرئيسي في السنة الثانية والثالثة والرابعة، وفي السنة الأولى العقيدة التدمرية. فلما ضعف الطلبة بضعف تحصيلهم وتدرجهم في متون ومختصرات العقيدة قدم شرح العقيدة الطحاوية في السنة الأولى والثانية والثالثة، وجعل في السنة الرابعة شرح العقيدة التدمرية. العقيدة الطحاوية شرحها كثيرون، وبلغت شروحها المخطوطة 19 شرحا، ومنهم من شرحها على طريقة الماتريدية وهم كثيرون كالنور الساطع وغيره. وأحسن الشروح وأجلها هو شرح ابن أبي العز علي ابن أبي العز الحنفي الدمشقي، حيث ماز هذا الشرح وفاق غيره من الشروح لأنه سلك فيه منهجا بديعا، فكان يأتي إلى المسألة المشروحة فيلخص فيها ويجتزئ فيها كلام الشيخين. من الشيخان؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، يلخص كلامهما أو يجتزئه في هذا الموضع من غير أن ينسبه إليهما. لما؟ لأن ابن أبي العز عاش في القرن الثامن، وكانت الحرب لا هودة فيها على علوم شيخ الإسلام وكتب أصحابه وطلابه، ومن حبه للحق أخذ الحق الذي فيها من غير أن ينسبه إليهما ليروج بين الناس، فكان ما كان إلى أن أضحى هذا الشرح هو المعتبر وهو المعول لدى طلبة العلم والدارسين. ومما يؤسف له أن بعض المدرسين للعقيدة في الجامعات يعزف عن هذا الشرح إلى مذكرات يمليها على طلابه، فيخليهم من القراءة في كتب أهل العلم. والسبب والله أعلم أنهم لم يتربوا على هذا المنهج العلمي على مشايخهم، وإنما أخذوا الدراسة من الصحف، فعجزوا عن فهم كلام العلماء وطولبوا بتدريس مقرر فأصبحوا يملونه إملاء، وهذا عجز ظاهر ومخالفة لما عليه المشايخ، بل ومخالفة للأنظمة المعمول بها في الجامعات، من أن المقررات كالتوحيد والفقه والحديث والتفسير لها كتب مقررة معتبرة عليها المدار. وهذا أيضا من أثر المناهج الوافدة في طريقة التعلم والتعليم، لأنه أثر الآن في الجامعات منهج المحاضرة، ومنهج المحاضرة يجمع الأستاذ من الكتب ومن زبالات أفهام الرجال ويلقيها على طلابه كأنه يريد أن يملي عليهم كما عليه الأولون في إملائهم الحديث. ولهذا من أقرب آثار هذا المنهج غير الرضي وغير السوي أنه لا يربي طلبة علم، بل يتخرج طلاب العلم هم لا يعرفون التعاون مع كتب العلماء، فضلا عن أن يفهموها أو يحسنوا قراءتها. ولهذا رأينا من بعض الخريجين إذا قرأ في الزاد نظرا مبغض، مع أن المظنون أن بطالب الجامعة الذي يتخرج من الشريعة وأمثالها أن يحفظ الزاد، لا يحسن قراءته نظرا فضلا عن أن يقرأه غيبا. وقل مثل هذا في كتب أهل العلم كشرح الطحاوية أو كتب التفاسير أو شروح الحديث وغيرها. والسبب هو أنهم خالفوا طريقة العلماء وطريقة المشايخ في تدريس هذه العلوم. إذن شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز هو الشرح المعتبر، وهو أزكى هذه الشروح وأولاها بالعناية، وإن كان في بعض المواضع لا يوافق على ما يقرره، لكن هكذا شأن كتب أهل العلم، لا تكاد تسلم من المؤاخذة والملاحظة، لأنه لا معصوم إلا من عصمه الله. من المؤلفات الجوامع السنة للبربهاري ومضى التنويه بها وهي مختصر، وعقيدة السلف وأهل الحديث الصابوني، وأيضا منها المقدمة، مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة الكبير، فإن هذه المقدمة من المتون الجامعة، وإن كانت المقدمة لابن أبي زيد أقصر هذه المتون، حتى إن أقصر من عقيدة الطحاوية. من المتون الجامعة أيضا لمعة الاعتقاد للشيخ أبي محمد الموفق بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي شيخ الحنابلة، فإذا أطلق الشيخ عند الحنابلة ما المراد به؟ أبو محمد. طيب إذا أطلق الشيخ في حاشية الروض المرجع للشيخ ابن قاسم ما المراد به؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ المذهب هو الموفق، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ أبي محمد، يعني الموفق. وكتابه اللمعة، لمعة الاعتقاد، من المؤلفات الجوامع ولأهل العلم به عناية، سوى ألفاظ يسيرة مبينة في موضعها، مثل ما في أولها من لفظ التفويض، فإن هذا اللفظ على إجماله لا يوافق عليه الموفق وينعلى في أعيننا وزكى مقامه عندنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. من المؤلفات الجوامع نظما العقيدة، العقيدة السفارينية، وهي محل عناية المتأخرين، وشرحها من الكتب المطولة ومن المراجع المتخصصة في العقيدة لوامع الأنوار البهية وصواطع الأنوار الأثرية. هذه الدرة البهية التي هي السفارينية منظومة شملت على جل مباحث العقيدة، لكن أيضا فيها مواضع ذات تحفظ يتحفظ عليها العلماء ولا ينسبونها إلى عقيدة السلف، وهي ظاهرة لمن شرحها من أهل السنة وبينها للناس. وعلى كل حال لا يكاد يخلو عالم من علماء أهل السنة إلا وله مختصر ذكر فيه عقيدته، ولكن الله جل وعلا له شأن وله حكمة، فكتب الزيوع والانتشار والنفع العميم لبعضها، ويبدو والله أعلم أن هذا من حسن نوايا أصحابها، فإن حسن النية يبلغ به العبد مبلغا عند الله لا يظن أنه قد بلغ به هذا المبلغ، ولله في ذلك الحكمة من قبل ومن بعد. وبهذا تم الكلام على المختصرات ومعها المتوسطات. وأؤكد يا أيها الإخوة على من أراد أن يحقق في هذا الباب في باب العقيدة ويعلو فيها شأوه وقدمه أن يعتني بثلاثة الأصول: حفظا لألفاظها وتفهما وإدراكا لمعانيها، وحفظ كتاب التوحيد حفظ لألفاظه في أبوابه وتفهما لمعانيه، وإن كان من النابهين فليعزم على حفظ المسائل وحفظ العقيدة الواسطية، فإن هذه الثلاثة لا يصح انتساب طالب العلم بأن يكون من دعاة العقيدة السلفية ومن العاملين بها ومن أهلها المنتسبين إليها إلا بتحقيقها. وبهذا يظهر المنتسب لهذه العقيدة صدقا، ويظهر الدعي الذي يدعيها فيرفعها علما ولا يحقق تحتها آثارها ولا دثارها. وهذا فرق وفاصل ما بين طالب العلم الجاد وبين طالب العلم الدعي الذي يدعي ما ليس له. وفي الصحيح، في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. فأهيب بكم يا أيها الإخوة العناية بهذه المتون، بحفظها ومدارستها على عالم موثوق. وإن كان الباحث أو الطالب قد مضى عليه سنين أو تخرج من الجامعة أو تولى التدريس ولم يعتني بها من قبل، فلا غضاضة ولا غرو أن يعيد فيها النظر مرة أخرى أبدا، ليس هذا بعيب، ليس هذا بعيب. ويعرف الذي حصل هذه المتون عناية بها إذا انتهى منها أنه قد بلغ في العقيدة تأصيلا ورسوخا ما لم يبلغه غيره ممن فتش في الصحف وأطال النظر في الكتب وهو لم يتدرج بهذا التدرج الذي ذكرته لكم. واعتبروا هذا يا أيها الفضلاء بتميز علماء الدعوة وأئمة الدعوة بالعقيدة على غيرهم من العلماء، وإن كان حظهم أحيانا من الفقه حظ يسير، أو حظهم من الحديث رواية أو دراية، أو من التفسير، أو من العلوم العربية، أو من الآلة حظ يسير، لكنهم في باب العقيدة عندهم التحقيق. لما؟ لأنهم سلكوا هذا التدرج، والنتائج تحقق مصداقية هذه الدعاوى. الكتب المطولة في العقيدة كثيرة، وألفت في هذا المقام إلى جملة منها أي من أهمها. والكتب المطولات في العقيدة يرجع إليها طالب العلم في حالتين: يرجع عليها إمرارا، يمرها، تسمى بقراءة الجرد، يجردها جردا على شيخه الذي رتب عليه، يقرأها قراءة جرد. الموضع الثاني أو الناحية الثانية يرجع إليها ويقرأها قراءة بحث، وهذا أيضا على حالتين أو على نوعين: قراءة بحث من أولها إلى آخرها بأن يجعل له مجلسا علميا مع شيخ له يثق فيه، فيقرأ عليه هذه المطولات قراءة بحث، إيقاف عندها وبحث في أدلتها واستدلالاتها واستوجاهها وتضعيف الأقوال الضعيفة فيها، وهذا يكون للمنتهين، فإن المنتهين من الطلب كانت لهم جلسات مع المشايخ في هذه المطولات لجربها قراءة بحث وتحقيق. فإن القراءة المطولات على نوعين: قراءة جرب وإمرار، وقراءة والنوع الثاني قراءة البحث والتحقيق فيها. فإنه بقراءة البحث والتحقيق يشتد عود طالب العلم في هذا الفن ويقوى ركنه وجنابه. النوع الثاني من قراءة البحث والتحقيق أن يرجع إليها عند البحث وعند المراجعة واستيعاب المسائل، يرجع إليها إلى المواضع التي فيها بحثه مسألة معينة. فإذا بحث مثلا مسألة في التوسل رجع مرة إلى قاعدة جليلة لشيخ الإسلام، ورجع إلى الرد على الأحنائي، والرد على البكري، ورجع إلى الصالح المنفي في الرد على ابن السبكي، ورجع إلى هذه المطولات رجوع الباحث الذي يبحث مسألة بعينها. هذا في منهج طالب العلم مع هذه المطولات. أما هذه المطولات فمن حيث هي تسمى بالتصنيف النوعي أو التصنيف الموضوعي، فتنقسم إلى قسمين: كتب التقرير يقرر فيها العلماء العقيدة إما بشرح كتاب أو باستيعاب الكلام على مسألة. النوع الثاني كتب الردود، وهي أشهرها، إذ تظهر قوة حجة كتب آئمة الدعوة وكتب العقيدة السلفية، قوة حجتها تظهر في كتب الردود إذا ردوا على المخالفين. وسأمثل لهذه بجملة ولتلك بجملة. من كتب العقيدة المطولة التي على سبيل التقرير هناك الكتب المسندة، وقد مر التنويه بجملة منها، ككتاب السنة للخلال والسنة لعبد الله بن أحمد، كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة الذي هو شجن في قلوب وحلوق أهل التفويض وأهل التعطيل، وكتاب الشريعة للآجري، كتاب الإبانة الكبير الكبرى والإبانة الصغرى لابن بطة، وشرح أصول السنة للالكائي، كتاب الإيمان وكتاب التوحيد لابن مندة، كتاب الحجة على تارك المحجة لنصر ابن إبراهيم المقدسي الذي يقول النووي فيه لما ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: حديث إيش؟ صحيح، رويناه أو رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، يعني به كتاب الحجة على تارك المحجة لنصر ابن إبراهيم المقدسي الشافعي، متوفى في سنة 480، وقد طبع مختصره. وأيضا كتاب الحجة على تارك المحجة لمحمد بن طاهر المقدسي بن القيصراني، فإنه نظم منظومة في العقيدة ثم شرحها بالأسانيد في هذا الكتاب. وأيضا كتاب الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني، فإنها من كتب المطولات التي جمعت بين التقرير وبين الإسناد، بين الاستدلال وبين سوق الأسانيد والآثار. من كتب التقرير للعقيدة الكتاب الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، فإن هذا الكتاب شرح فيه شيخ الإسلام شرح فيه أساس التقديس لأبي عبد الله الرازي. وأساس التقديس كتاب على طريقة متكلم الأشاعرة، فشرحه الشيخ أتتصور ها؟ تصور ولا تسجل؟ لا تصور.
وش قلنا حنا؟
اي نعم، أساس التقديس لأبي عبد الله الرازي ألفه على طريقة المتكلمين، متكلمة في الأشاعرة. وهنا استطرادة يسيرة، الأشاعرة مروا بأربعة أطوار يا أيها الإخوة. الطور الأول طور كلابية بن حسن التي مضى عليها أكثر أصحابه وطلابه، مضى عليها أكثر أصحابه وأكثر طلابه. الطور الثاني طور انجرار المذهب إلى موافقة المعتزلة، وهذا كان على يد أبي المعالي الجويني إمام الحرمين. الطور الثالث طور انجرار المذهب الأشعري ومازجته للتصوف، ولهذا لا تكاد تجد صوفيا في هذا الزمان إلا وهو في الأسماء والصفات، وفي القدر ماذا؟ أشعري. وهذا كان في القرن في آخر القرن الخامس على يد أبي القاسم بن القشيري وعلى يد أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وفى في سنة 505. ثم كان الطور الرابع وهو طور جرار المذهب إلى الفلسفة وإلى الكلام، وهذا كان عبر أساطين من أساطينهم كأبي عبد الله الرازي، فخر الدين الرازي، والأرموي، وصفي الدين الهندي، وقبلهم إلكيا الهراسي وأمثالهم. هناك طور خامس وهو وإن كان له علائق في الطور الثاني في انجرار المذهب إلى التفويض بعد رسالة الجويني الرسالة النظامية، ولهذا عليه أكثر عوام المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية أنه مذهبهم مذهب التفويض، كما قال صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. شيخ الإسلام شرح أثاث التقليص للرازي في شرحه الكبير بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، وهو من كتب أهل السنة المطولة التي منهجها منهج التقرير والردود في آن واحد. من هذا النوع أيضا درء تعارض العقل والنقل، وجله في مناقشة من أبي عبد الله الرازي. فشيخ الإسلام إذا قال قال أبو عبد الله مراد به من هو؟ الرازي. من هذا الباب أيضا منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، وإن كان هذا الكتاب من كتب الردود وأرجع الكلام عليه في موضع في كتب الردود. من هذا الباب أيضا من كتب التقرير كتاب شرح الأصفهانية، والأصفهانية عقيدة كتبها الأصفهاني وهو من علماء الشافعية الأشاعرة، ومقدار هذه العقيدة في صفحة وربع في طبقات الشافعية الكبرى. شرحها شيخ الإسلام في هذا الكتاب الكبير الذي هو في مجلدين ضخمين، شرح العقيدة الأصفهانية. من الكتب أيضا من كتب التقرير والاستدلال في العقيدة، وإن كانت في مسائل يعني في جانب من جوانبها الأوائل كلها في توحيد الأسماء والصفات ومناقشة المنحرفين فيه، هذا كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة في مسائل التوسل والتبرك. أيضا مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام لا سيما مجلدات العقيدة الأوائل إلى المجلد الثاني عشر، فإن هذه في الفتاوى كلها في العقيدة، الحادي عشر في السلوك وهو في الرد على التصوف، ثم مجلد الزيارة في المجلدات بعد العشرين 27 و28، هذه مضانها مطولات ومختصرات ورسائل وردود وقواعد وفتاوى متعلقة بالعقيدة. ابن القيم كذلك له كتب ساق مساق الاستدلال والتقرير، من أجل كتب رحمه الله في هذا المضمار مدارج السالكين في بيان منازل إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الكتاب الجليل الذي قرر فيه رحمه الله وأبدع في مسائل توحيد العبادة ما صار مرجعا لعلماء الدعوة ينقون منه ويعولون عليه. وأصل هذا الكتاب شرح لكتاب شيخ الإسلام الأنصاري أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الذي سماه منازل السائرين. وهذا الكتاب وإن كان احتوى على ألفاظ قبيحة بل وشنيعة، لكن ابن القيم حاول أن يعالجها وتلطف معه غاية اللطف، وإلا فقد وقفت على شرح لهذا الكتاب لمنازل السائرين لمؤلف من كاشان، فقال له الكاشاني شرح هذا الشرح على طريقة أهل وحدة الوجود، ولهذا ابن القيم حاول أن يتلطف معه بالعبارة وأن يوجه كلامه التوجيه على أحسن ما يمكن حمله عليه، فإذا عجز قال رحم الله أبا إسماعيل ما أراد هذا، ولكنه فتح بابا للزندقة دخلوا معه أو دخلوا معه فيه على أهل الإسلام. وقال في بعض المواضع: رحم الله أبا إسماعيل، هو حبيب علينا ولكن الحق أحب إلينا منه. لا سيما لما قال، لما بين رحمه الله قوله: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. حاول ابن القيم أن يحمل هذا الكلام على أحسن محامل حتى عجز، فعندئذ أبان عن الحق ولم يبالي بصاحبه. المقصود أن مدارج السالكين من عيون المطولات التي أدركت العلماء وهم يطيلون النظر فيها وجردها، إما قراءة إمرار وجرد أو قراءة بحث وتحقيق. ولهذا هذا المسلك للقيم مع شيخ الإسلام الأنصاري أورث طلاب العلم سعة أفق، وأورثهم أدب مع من انحرف من العلماء وإن كان عنده سابقة في السنة، فإن الأنصاري الهروي له سابقة محمودة له لما كان شديدا على أهل البدعة من الجهمية ومن المتكلمين، وما كتابه الفاروق في الصفات وكتابه ذم الكلام وأهله إلا عنوان لهذا، لكنه في جانب آخر فتح لأهل التصوف ولأهل الإشارة أبوابا ليته رحمه الله ما فعل فيها ما فعل، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. المقصود أن هذا النظر والقراءة في هذه الكتب تعود طالب العلم على أن يأخذ الحق من أهله وأن لا يغمط الناس حقوقهم وفضلهم. من كتب القيم التي هي مرجع لطلبة العلم في باب التقرير والاستدلال مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والولاية، هذا الكتاب الذي كان يقرأ على العوام يخبرنا العلماء أن هذا الكتاب كان يقرأ على العوام بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء لما فيه من الجولان في شواهد الربوبية ودلائلها على أنواع التوحيد، توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. أيضا من كتب ابن القيم في هذا المقام طريق الهجرتين، مفتاح باب السعادتين، فهو كتاب حافل في بابه. من هذه الكتب أيضا بدائع الفوائد، وبدائع الفوائد بالمناسبة مضمن لقواعد متعلقة بالأسماء والصفات وقواعد متعلقة بالتوحيد، وهو على مسمى بدائع لهذه الفوائد المتناثرة في التوحيد وفي غيره. أيضا من المطولات إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فإنه في بابه من أجل الكتب وهو أجل قدرا من تلبيس إبليس لأبي الفرج بن الجوزي، وأدركته يقرأ على سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وهو يتعجب من هذا السيلان، من سيلان ذهن ابن القيم في هذا الكتاب. ابن القيم عرف بجودة أسلوبه حتى إنه يسرح معه القارئ ولا يشعر بنفسه، بل يسلب برأي ابن القيم واختياره وهو لا يشعر. شيخ الإسلام رحمه الله علمه متناسب، أما ابن القيم فهو مرتب في معلوماته وفي سوقها، ولهذا تجد الناس أو عامة الطلبة يألفون كتب ابن القيم أشد من إلفهم لمطولات شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا المعنى. والسبب أن شيخ الإسلام ذهنه متدفق، لا يكاد القلم أن يجري بكل ما سال به الذهن، ولهذا من وقف منكم على خط شيخ الإسلام ما استطاع أن يعجمه. لما؟ لأنه لا يستطيع قلمه وهي جارحته أن تسير مع ما يسير به ذهنه. أحدكم إذا أراد أن يكتب شيئا بسرعة كيف يكتبه؟ شخامير كذا، لا حتى يسير حتى يدرك بقلمه ما نتج به فكره. شيخ الإسلام كذلك، ولهذا ما كان يعجم، ما يحط حروف، يصل كلمة بالكلمة الأخرى، لأن اليد لا تتابع ما يسير به الذهن، وهذه ناحية نفسية معتبرة في مثل خطوط وتصانيف شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا رحمه الله ما عنده وقت يرتب المعلومات، لأنه يكتب لمن بما يعن له في خاطره. ابن القيم لا، ابن القيم مرتب ومرتب الأسلوب، وإذا أبدع رحمه الله أتاك بالخيال العجيب، إن كان في النظم وإن كان أبلغ منه في إيش؟ في النثر. وهذا يا أيها الإخوة فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من كتب ابن القيم التي ما رأيت أجمع منها في موضوعها، في موضوع فضل النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة والسلام عليه، في كتابه الذي هو في مجيليد جلاء الأفهام، جلاء بالكسر، فإن أحد العلماء قرأها على شيخنا رحمه الله جلاء الأفهام فصححها له الشيخ، قال جلاء لأنه يجلو ما في القلب، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فهو في هذا الأصل وهذا الباب عمدة. شيخ الإسلام له رحمه الله كتاب في مثل هذا في الردود، يأتي إن شاء الله، وهو الصار المسلول في كتب الردود. من الكتب أيضا في تقرير العقيدة والاستدلال عليها مما ينتبه له طالب العلم كتب الحافظ بن رجب الحنبلي. وهذا الرجل يا أيها الإخوة مجهول القدر، مغمور الفضل عند عامة الطلبة، مع أن كتبه ورسائله عليها نور كلام السلف. إذا قرأ له طالب العلم سواء في المستقرات والمتوسطات والمطولات كأنه يعيش مع عالم في القرن الرابع أو في القرن الثالث، كأنك تعيش في دوحة السلف. وهذا فضل من الله، ورسائله وكتبه كثيرة وجلها في العقيدة. وكتابه جامع العلوم والحكم اسم على مسمى في الحقيقة، فتجد فيه تأصيلات العقيدة وتفريعاته، تجد فيه المباحث الفقهية والفوائد الحديثية العزيزة، تجد فيه القواعد، تجد فيه الضوابط، تجد فيه العلم الجم عن السلف وعن آثارهم وأحوالهم وما فيه زكاة القلوب بموروثهم. من كتب التقرير أيضا كتب أئمة الدعوة رحمهم الله، وكتب الشروح مر التنويه عنها في شرح كتاب التوحيد، قرة عيون الموحدين، وهو شرح وجيز على كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهو جيد لمن أراد أن يترجم هذا الشرح إلى لغات غير اللغة العربية فيستفيد الناس منه. هو شرح مختصر لكنه مجود من حفيد إمام الدعوة. من كتب العقيدة أيضا التي هي على منهج التقرير والاستدلال وفيها من الردود ما فيها كتاب توحيد الخلاق المنسوب للشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. هذه جملة يا أيها الإخوة من كتب العقيدة على سبيل التقرير والاستدلال. النوع الثاني كتب العقيدة المطولة التي هي كتب الردود. وألفت الانتباه إلى أمر ذكرته سالفا، أن كتب الردود على المخالفين، على أهل البدع، على المنحرفين، هي التي تظهر قوة الحجة لأهل السنة وقوة علومهم. فإن أهل السنة الجملة من بين غيرهم من الطوائف مقلين في التأليف، لكن كتب الردود هي عنوان قوة حجتهم وظهورهم على مخالفيهم وخصومهم. كتب الردود كثيرة، من أوائلها رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي العنيف، الرد على بشر المريسي العنيف، فهو من أقوى كتب الردود وأجلها قدرا. وأيضا كتابه الآخر رد على الجهمية، الرد على الجهمية. أيضا كتاب ابن جرير التفسير في معالم الدين من هذا الباب. من الكتب المطولة في هذا المقام كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها الاستغاثة والرد على البكري في مسائل الاستغاثة والتبرك، ومثله أيضا ولا يقل عنه في القدر كتابه في الرد على الأخنائي، فإنهما كتابان اشتمل على قوة الحجة ونسب حجج الخصم التي يسوغ فيها الشرك بالتوسل والتبرك بالصالحين. ولا يقل عن هذين الكتابين قدرا كتاب له شأنه لتلميذ شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي، وهو الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي. فإن حجج وشبهات المجيزين للتوسل والتبرك بالصالحين وسؤالهم وأحاديثهم الباطلة الواهية تجدها منسوفة مدحوثة الحجة في كتاب الصارم المنكي، لأن هؤلاء عيال على ابن السبكي صاحب كتاب شفاء استقام في التوسل بخير الأنام عليه الصلاة والسلام، فرد عليه ابن السبكي، فرد عليه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، والرد لم يكمله حتى أكمل من بعده، أكمله ابن عبد الهادي في تكملة الصارم المنكي. ومن هذا الباب أيضا من كتب الردود جمع الجيوش والدساكر على غزو ابن عساكر في مسائل انحرف فيها عن توحيد العبادة في التوسل والتبرك. وهذان الموضوع المضمونان التوسل بالصالحين والتبرك بهم من خلالهما دخل القبوريون والمشركون على الناس بشبههم حتى سوغوا لهم وجوزوا لهم دعاء غير الله وطلب الشفاعة من غير الله والاستعانة بأهل المقامات والأضرحة وأهل القبور، الذي هو عين الشرك الأكبر الذي دفعه أنبياء الله ورسله وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. من كتب الشيخ العظيمة في باب الردود الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ألفه شيخ الإسلام فأبدع فيه، أيما إبداع لما أن شتم ذمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب عمدة في بابه، هذا الكتاب الصارم المسلول عمدة في هذا الباب لا مزيد عليه في الحقيقة. ابن السبكي له كتاب اسمه السيف المسلول، استقى مضامينه من كلام شيخ الإسلام، لكن ابن السبكي رتبه ترتيبا بديعا بإيش؟ على 30 بابا. شيخ الإسلام الترتيب هذا، ترتيب الأبواب والفصول والمباحث، ما هو مشهور عندي، ينثر العلم نثرا. ولهذا شوف ابن القيم رحمه الله في موضوع في كتاب يناسب النوع الأول وهو موضوع التقرير والاستدلال، ابن القيم له شيخ الإسلام له كتاب أقوى ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ذكر فيها قواعد. ابن القيم رحمه الله لما جاء إلى هذا المبحث في القدر ألف فيه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فرتبه على 30 بابا أو بضعة وثلاثين بابا، وجعلها في فصول ورتبها بعضها على بعض، فكان هذا أقرب إلى أذهان المتعلمين، لأن المتعلمين في هذا الزمان يريدون الشيء مرتبا مهيئا لهم، وهؤلاء الكبار ينثر ما عنده نثرا. شوف الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله لما كان علامة آية في العلم نثر العلوم في تفسيره نثر، تجد في هذا التفسير الفقه والحديث والاستدلال والمنطق والعقيدة واللغة، لما؟ لأنه علامة متدفق بما فتح الله جل وعلا عليه. وهذا كما قلت لكم فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من كتب الردود أرجع إليها مرة أخرى كتاب الرد على المنطقيين وكتاب نقض المنطق، كلاهما لشيخ الإسلام. ففي نقض المنطق نقض الحد الأرسطي الذي يدور عليه المنطق اليوناني المنطق القديم، نقضه في هذا النقض نقض المنطق. ولهذا المنطق التجريبي الحديث يعول على كلام شيخ الإسلام في نقضه للحد الأرسطي، ونقد الحد الأرسطي يزداد إلى أن يبلغ نقد الحد الأصولي، الحدود التي عند الأصوليين بأثر المناطقة عليه. فإن هذا الكتاب نقد الحد الأرسطي لشيخ الإسلام فيه إبطال لهذا الذي اعتبروه حدا جامعا مانعا، قال هذا ما يتصور، لأن أهل كل صنعة وأهل كل فن تعارفوا فيما بينهم على ماذا؟ تعارفوا فيما بينهم على حدود عرفوا أنها تجمع أفراد هذا العلم وتخرج غيره منه، من غير شرط أن يكون هذا الحد جامعا لكل أفراده مانعا من دخول غيره فيه من كل وجه. من كتب الشيخ في نسف أصول القبوريين الجواب الباهر في الرد على أهل المقابر. هذا المنهج في كتب الردود ما زال يتوالى. ابن عبد الهادي ومن بعده من العلماء لهم في الردود عن العقيدة السلفية المؤلفات العظيمة، إلى أن يبلغ بنا الزمان إلى أئمة الدعوة النجدية السلفية الإصلاحية في الجزيرة، فإن علومهم وقوة حجتهم ودلالة تحقيقهم ظهرت في كتب الردود على المخالفين، وكتب الردود عندهم كثيرة، يضيق المقام عن ذكر جملة منها، ولكن لعلنا أن نأتي على أهمها أو على بعضها. من ذلك ردود العلماء على داود بن جرجيب البغدادي الذي أجاد التوسل بالصالحين وسؤالهم الشفاعة وطلب منهم البركة، ورد عليه ثلاثة من علماء الدعوة متعاصرون، رد عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ورد عليه ابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، ورد عليه مفتي الديار النجدية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بقين في ردود قوية. من ذلك أيضا من كتب الردود مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام. لمن هذا الرد؟ هذا بعد الحج إذا كنت ما تعرف الشيخ الإمام. مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام. من هو الشيخ الإمام؟ إمام الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. جاء رجل من أقران الشيخ هذا الكتاب للشيخ من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، رجل من أقرانه من أهل زمانه ألف كشف الحجة أو كشف الغمة في الرد على مكذب أو مكثر الأمة، كشف الغمة ألف كتابا سماه كشف الغمة في الرد على مكثر الأمة يعني به شيخ الإسلام، فرد عليه الشيخ عبد اللطيف في رد هو من أقوى الردود وأجلاها، وأوصي طالب العلم الذي يريد أن يتمكن في هذا البحث وفي جدال الخصوم خصوم الدعوة أن يقرأ هذا الكتاب قراءة بحث وتفهم، وهو كتاب مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام. وهذا الكتاب هو الذي أظهر لنا علم وتحقيق وعلو قدم مؤلفه الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. من ذلك أيضا حتى لا يظن ظان أن الذين ردوا على المخالفين هم فقط أئمة الدعوة النجدية، لا، حتى من غيرهم ممن حمل راية العناية بالعقيدة السلفية والذب عنها. الشيخ الألوسي له كتابان جليلان في موضوعهما، أحدهما غاية الأمان في الرد على النبهاني البيروتي الذي كفر الدعوة وأساء إليها وأساء إلى سمعتها بمناوئته لها، غاية الأمان في الرد على النبهاني. وله كتاب آخر له شأنه عند العلماء وهو جلاء العينين في محاكمة الأحمدين أو في المحاكمة بين الأحمدين، يقصد أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيثمي. أيضا من الكتب من كتب الردود التي لها شأن ولها شأن عند العلماء كتاب الشيخ المحقق بشير السهواني الهندي صيانة الإنسان عن وسوسة من الشيخ دحلان. ودحلان الشيخ دحلان كان مفتي الشافعية في الحرم وممن ناوأ دعوة الشيخ الإصلاحية مناوأة عظيمة، رد عليه عالم من علماء الهند والشيخ بشير السهواني في كتابه الجليل صيانة الإنسان، إلى غيرها من كتب الردود وهي كثيرة. أقول علماء الدعوة تميزوا على غيرهم بكتب الردود التي أظهرت علومهم، مثل ما ذكرنا في كتب الشروح والتقرير أنها أظهرت العلوم، أيضا كتب الردود، ردود العلماء على مخالفين أظهرت هذا القدم العالي والرسوخ العميق لهؤلاء العلماء في العقيدة. وكتب أئمة الدعوة جمعت والحمد لله، جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في كتابه المجموع الدرر السنية بالأجوبة والرسائل النجدية، وقد بلغ في طباعته الأخيرة 16 مجلدا، وقد طبع منها الملك عبد العزيز رحمه الله سنة 46 300 و1000 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية في 5 مجلدات. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم جمع هذه الردود ورتبها ترتيبا موضوعيا، مسائل التوحيد ومسائل الفقه ومسائل الردود والنصائح في هذا المجموع الحافل الدرة السنية في الرسائل والأجوبة النجدية. ألخص أنواع كتب الردود تلخيصا من جهة الطول والقصر. هناك كتب ردود مختصرة وغالبها في مسألة معينة يرد فيها العالم على المخالف فيها، وهناك كتب ردود متوسطة وهي أكثرها. من هذه الكتب ردود متوسطة مصباح الظلام، من هذه أيضا من الكتب المختصرة في الردود رسالة لشيخ الإسلام مسماها الرد على الرافضة، من المتوسطات مصباح الظلام وكتب الردود على داود بن جرجيس، القول النفيس، الكشف والتلبيس، تمويه الجاهل والتدليس في كشف ما ألقاه داود بن جرجيس، كشف البهرج والتدليس على ما ألقاه داود بن جرجيس، كتب ثلاثة لمن؟ لثلاثة علماء، من يعيدهم علينا؟ ذكرتهم قبل قليل، لا تقرأ، لا احفظ، فاحفظ وكل حافظ إمام، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إيش؟ إمامها. الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد اللطيف، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا الطين، هذه من كتب الردود المتوسطة، ومنها الاستغاثة، ومنها الرد على البكري شيخ الإسلام. وهناك كتب الردود المطولة التي فيها بسط، منها ماذا لشيخ الإسلام؟ منهاج السنة النبوية لنقد كلام الشيعة والقدرية، فإن هذا الكتاب ما زال من ذلك الزمان إلى هذا الزمان وهو شجن في عيون وحلوق الروافض، عجزوا والله عن رده، وعجزوا عن الإتيان ببعض ما يدحضه. ولهذا من أكبر المثالب عليهم في هذا الزمان طبع ونشر هذا الكتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية، في نقد كلام الشيعة والقدرية. ومنها أيضا أجوبة الاعتراضات الحموية، أجوبة الاعتراضات المصرية على العقيدة الحموية، ومنها بيان تلبيس الجهمية، منها درء التعارض، فإنها اشتملت مع التقرير أيضا على الردود على المخالفين، اشتملت على الردود على المخالفين. وهذه الكتب الكبار لا يصلح، وانتبه لهذا يا طالب العلم، لا يصلح أن يقرأ فيها ويجردها طالب العلم المبتدئ حتى ولا المتوسط أيضا إلى أن ينتهي. لما؟ لأنها فوق مستواه، مستواه التحصيلي ومستواه العلمي ومستواه في تدرجه بالعقيدة. هذه الكتب فيها مباحث يصعب أن يدركها من لم يتدرج في سلم ترقي العقيدة السلفية، ومع ذلك ما أقل من يجردها ويقرأها قراءة. يذكرون عن أحد العلماء أنه لما طبع موافقة صريح المنقول لصحيح إيش المعقول، اسم الكتاب هذا أي كتاب؟ طبع في العشرينات من القرن الماضي، القرن الرابع عشر، في آخر العشرينات هذا الكتاب، وطبع في حاشية من هذه السنة في مجلدين في مصر، في مطابع مصر القديمة. قرأه أحد العلماء أو بدأ يقرأ عليه في مجلس العلم، فكان يبكي ويقول: من كان يرد على ابن المطهر ابن المنجس الحلي الرافضي لو لم يتصدى له شيخ الإسلام في كشف عوره وبيان زيف حججه؟ وكل الرافضة من أولهم إلى آخرهم عيال على ابن المطهر في ما ساقه من شبه. فمن أراد منكم أن يفحم هؤلاء الرافضة ويبين باطلهم وعورهم ويكشف زيفهم وتدليسهم وتشبيههم على الناس فليغرف من بحر من هذه السنة. ومنكم من هو مبلي بهؤلاء في بلده فليكن له في هذا الكتاب مدارسة، وليبحث عن عالم يفهم كلام شيخ الإسلام فليقرأه عليه وليتفهم منه مراداته، فإن طالب العلم قد يقصر، وهذا هو الأصل، أنه يقصر في فهمه فيحتاج إلى شيخ يحل له هذه المسائل والبحوث التي قصر عنه فهمها. والآن طلاب العلم، أقولها وأنا أتأسف الحقيقة، طلاب العلم في جملة منهم من لم يتدرج هذا التدرج المنهجي في طلب العقيدة وطلب العلم بالبدء بالمختصرات شيئا فشيئا على العلماء أو طلبة العلم الموثوقين، ثم إذا وجد من هؤلاء من هو بهذا المثابة تدرج بهذه المتون والمختصرات هذا التدرج العلمي، تجده تقصر همته عن أن يطيل في هذه المطولات قراءة بحث وتحقيق ومراجعة على شيخه. ولهذا يكتفي غالب الطلبة بدرس في الأسبوع، هذا الذي يأخذ درس في الأسبوع في العقيدة ودرس في الأسبوع في الحديث متى ينتهي؟ كان يبيله 60 سنة حتى يبلغ مبلغ الانتهاء. كان العلماء يلازمون شيوخهم ليلا ونهارا في الصبح بعد الفجر وفي الضحى وعقب الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، ولا ينتهي المنتهي منهم إلا بعد 7 سنين أو 8 سنين يكون متأهل للقضاء أو للإفتاء. يخبرنا شيخنا الشيخ صالح بن علي بن رسول رحمه الله كان من النابهين، ممن يحفظ مسائل كتاب التوحيد مع حفظ كتاب التوحيد، ممن يحفظ إيش الحموية الكبرى. يقول: كان الطالب المجد في زمننا ينتهي على الشيخ محمد بن إبراهيم في 7 سنين. ينتهي بمعنى ماذا؟ يتأهل للقضاء ويبدأ يقرأ في المطولات قراءة بحث وقراءة مراجعة قراءة استمرار. بل كان المشايخ من تأديبهم وتعليمهم للطلبة لا يمكن أن يبدأ طالب بفن وهو لم يتقن الذي قبله، لا يمكن أن يبدأ الطالب في فن بمختصر قبل أن يتقن الذي قبله. أحد المشايخ ختم الله له بالصالحات لما جاء إلى الرياض كانت همته وهو في بلده أن يقرأ وأن ينتسب في جملة طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم، هذا غاية الفقر عنده. يقول: فجئت متحمسا وكان دون 20 كأسنان بعضكم يا أيها الإخوة. يقول: فطلبت من الشيخ أني أقرأ عليه، فقال: يا ابني من أين أنت؟ فأخبره أنه من البلد الفلاني من إحدى بلدان نجد. قال: حفظت القرآن؟ قال: حفظت 10 أجزاء. يا الله يصلح، راح حفظ القرآن وتعال. يقول: فأثرت في هذه الكلمة فذهبت فأغلقت على بابي بيتي فحفظت القرآن في نحو 6 أشهر أكملته. ثم جئت إلى الشيخ قلت: يا فلان أنا فلان، يا شيخ أنا فلان، جئتك وطلبت القراءة عليك، قلت: اذهب احفظ القرآن. يقول: فحفظته؟ قال: قلت نعم. فقرأ عليه اختبره في مواضع، فلما عرف أنه حفظ القرآن قال: انظر إلى الحلقة، وإذا حلقة فيها صغار يقرؤون في 3 أصول، قال: انتظم معهم حتى تنتهي. يقول: فلم أزل أتدرج من حلقة حتى بلغت الشيخ محمد بن إبراهيم بعدما انتهيت. الشيخ حمودة سويدي رحمه الله شيخنا يقول: أنني قرأت
مختصر الزاد مختصر المقنع زاد المستقنع قرأناه على الشيخ العنقري رحمه الله الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري 26 مرة وهم يرددونه لأن ما عنده مشتغل إلا بالعلم. ما هم مثل بعض الطلاب الآن إذا انتسب في حلقة بالأسبوع نفش ريشه على الناس أنا طالب علم وهي حلقة في الأسبوع درس في الأسبوع يتذوق من العلم. هذا الذي يقرأ الزاد في كل درس في الأسبوع وش يبيله حتى ينتهي؟ أقل شيء 10 سنوات. طيب إذا كان هذا في الدرس كم تحد كم يحتاج له الوفضية كم يحتاج لها تدمرية؟ وبه تعرفون البون الشاسع بين أولئك وبين أهل هذا الزمان. نسأل الله الإعانة وهو سبحانه المستعان. المقصود يا أيها الإخوة أن طالب العلم لابد ليتمكن من هذا الباب باب العقيدة لابد له من التدرج فيها. أما من سلك مسلك التذوق أو التفتيش في الصحف هذا ما يحصل شيء فخذوها مني. قد يجتهد سنة وسنتين وثلاث لكن في الرابعة يكون عاميا بعد 10 سنين يكون مثل العمال في مزارعهم يرجع عاميا لأنه ما عنده أصول ولا قواعد بنى عليها ماذا هذا العلم. إنما هو متذوق. إذا خاض الناس في الإرجاء ذهب يفتش في كتب الإيمان. إذا خاض الناس في مسألة الصفات ذهب يفتش في كتب الصفات. وهذا هو الواقع في الطلاب. هذا هو الواقع ولا لا يا أخوان؟ صديقك من صدقك لا من صادقك. هذا هو الواقع. ولهذا ما يحصل هؤلاء شيء. اجعله يبتعد عن الجامعة أو عن محيطه الذي هو فيه شهرا واحدا فيرجع كما بدأ لأنه ما تدرج في العلم تدرج طلبة العلم الجادين. ما أخذ العلم عن منهجيته وعن أصوله. ما تربى على يد عالم من العلماء يربيه على صغار العلم قبل كباره. ولهذا انظروا من زملائكم من كان حفيا بهذه المسائل حفيا بالغرائب حفيا بالشاذ من الأقوال كيف كان وانظروا كيف صار. لما؟ لأنه غابت عنه منهجية التلقي ومنهجية الدرس ومنهجية حفظ العلم والعناية به. والحديث في مثل هذا له شجون وأكتفي بهذا المقام فيما يتعلق بالكتب لأجعل إن شاء الله المجلس الخامس فيما يتعلق بحديث الافتراق والتنبيه على أصول الفرق التي العناية بكشفها عناية بهذه العقيدة وذبا عنها. وهذا إن شاء الله في مجلس غد الجمعة بعد صلاة العصر وقد نأخذ هذا المجلس إلى المغرب فنستميحكم في هذا عذر وإلى ما تيسر من الأسئلة. مكتوب ولا شفهي؟ إذا فتحنا الباب وش السبكة هذا؟ إذا فتحنا باب الشفهي ما أخذنا الورقي وش رأيكم؟ نأخذ الشفهية نترك الورقية ولا نأخذ الورقية نترك الشفهية نصوت الجمع متعذر هذه الشمس على رؤوس النخل وش رأيكم؟ صوت من يريدها شفهية يعطينا يمناه لا عدمناه 1 طيب 2 من يريدها ورقية هذه أغلبية ساحقة ما في سؤال بسيط على أنني أعرف أن ليش أنتم حديثين على أسئلة الشفهية لأن منكم من هو يستحي والعلم لا يناله مستحي ولا مستكبر ومن الإخوان من يبث في الأسئلة الشفهية أشياء لحادث في نفس يعقوب قضاء ولا لا ونكل هذا وأمثاله على ربه. يقول لا شك أن علم التفسير والاهتمام به من أوجب العلوب على طالب العلم كما قال الشيخ ابن سعدي اعتني طالب العلم بتفسير القرآن حصل له من النفع. إذا اعتنى لو اعتنى طالب العلم بتفسير القرآن حصل له من النفع الشيء العظيم. وأغناه ذلك عن كثير من الباحث الخارجية، لا سيما إذا كان له رصيد واف من علوم العربية والسيرة والنبوية أو كما قال. كيف يجمع طالب العلم بين تأصيل العلوم العقيدة وتفسير القرآن؟ هذا الكلام ذكره الشيخ عبد الرحمن لمن حصل أصول العلم يا أخوان، حصل المتون المختصرة في كل فن بقدره، هذا الذي حصلت عنده هذه تكون عنده ملكة، وعندئذ يعتني بالتفسير. لكن أنا كنت أظن أن السؤال يأتي على وجه آخر، أحيانا المثل يصعب على طالب العلم أن يحفظه، يكرره فيحفظ فيعجز، وش يفعل؟ إذا عجز طالب العلم عن أن يحفظ مثل استغلق عليه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيره من العلماء الذين نهجوا على هذا المنهج يكرر هذا المثل تكرارا حتى ترسخ مضامينه وأصوله إين في قلبه، لأن المقصود من الحفظ، الحفظ وسيلة ليست غاية، المقصود من الحفظ أن يجمع في قلبه إيش أصول هذا العلم، متى محتاجها رجع إليها. ولهذا حفظ الزاد، من حفظ الزاد كأنه حفظ فهرسا تفصيليا لماذا؟ لمسائل الفقه وأحكامها. نعم. أود تبين الأخطاء التي وقعت في عقيدة الأشاعرة، وكذا رسالة ابن أبي زيد القيرواني وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لبيان الأخطاء عند الأشاعرة طويل، والعقيدة لابن أبي زيد القيرواني فيها ألفاظ محل تحفظ، لكنها في مجملها محل حفاوة وعناية واعتبار من العلماء. وقد نظم هذه العقيدة الشيخ ابن مشرف رحمه الله نظما. ماذا تقصد بمسائل التوحيد؟ مسائل العقيدة يا أخي، ما رأيك بكلام فلان في الأسماء والصفات؟ هذه من الأسئلة التي تأتي من وراء الجدار. هل يصح أن نقول إن من أسماء العقيدة الشريعة ذلك تسمية الآجري بكتابه المستمع على التوحيد بالشريعة؟ نعم، الشريعة بمعناها العام هي العقيدة، لأن العقيدة هي التي تحث على العمل. أما من فرق بين العمل والعقيدة حصل عنده هذا الازدواج وهذا الإشكال، لكن عندنا والحمد لله لا إشكال ولا ازدواج، فالعقيدة هي التي تحث على العمل. ولا تسمية العقيدة بالشريعة لا غرض فيه ولا مشاحة فيه، بل هي تسمية صحيحة. دلني على شيخ أو طالب علم تلقى عنه علم العقيدة في المدينة. ما أكثرهم الحمد لله، ما أكثر العلماء الموثوقين وطلبة العلم المعتبرين في هذه المدينة وفي غيرها ممن تربوا على العلماء. إذا خفي عليك أمر شخص، وإن كان مقصود السائل أن أعين، لن أعين، فلست بالخب وليس الخب يخدعني، لن أعين له، لكن يعرف هذا إما باشتهاره بين أهل الشان، أو إذا خفي عليه أمر شخص فلينظر إلى من شيوخه، فإنه بالشيخ تعرف التلميذ، لأن جليس بالمجالس يقتدي. هذا كأنه يسأل، يقول نصيحة خاصة لا تقرأها على الملأ. أبشر وأحب أن تواجهني ليبين لك خطأ فهمك يا من طلبت أن لا أقرأ هذه على الإخوان. نعم. ما موقف الأشاعرة من كتاب الإبانة لأبي الحسن؟ هم على موقفين، أكثر الأشاعرة ينفيه عن أبي الحسن ويجعله مكذوبا عليه ولا يصحح نسبته إليه، ومنهم من يقبل بهذا الكتاب فيسلك به مسلك التفويض، أن أبي الحسن أراد به الوجهة الأخرى للأشاعرة وهي التفويض. ما نصيحتكم لمن يعاني في بلده من المرجئة الذين زالت فتنتهم وأصبحوا بأعداد لا يقصيها إلا الله؟ على كل حال يا أخي، الإرجاء وإلا التعطيل وإلا التصوف وإلا القبورية، بلى نخر في هذه الأمة، وأعظم علاج لهذه الفتن وهذه البدع وهذه المخالفات هو العلم، أن تعتني صادقا بالعقيدة فتترقى فيها في درجاتها حتى تكون من فرسانها ومن دعاتها ومن الزابين عنها. ولا يتأتى هذا إلا بالعلم. الجاهل من أسهل ما يكون أن يجر إلى ما يراد به هؤلاء الجهال، لكن طالب العلم والعالم أصعب ما عليهم هذا العالم، بل عندهم أن جبل ينقل من مكان إلى مكان أهون عليهم من أن يزحزحوا عالما متمكنا من علمه. فعليك بالعلم وعليك بمجالسة أهله ثم تنجو من هذه البدع والمخالفات، إن كانت تعطيلا أو تأويلا أو إرجاء أو قبورية أو انحرافا في العبادة أو مخالفة لشعائر الإسلام الظاهرة. يقول: ما هي الكتب للشيخ الإسلام ابن تيمية المطبوعة مستقلا وهي موجودة في كتاب الفتاوى أو غير موجودة؟ إن كان قصدك موجودة هذا يعرفه طالب العلم، وكونها تخرج مستقلة هذا خير على خير، حتى لعلها أن تنتشر، لأن ما كل أحد يفطي ويستطيع ويستطع ويسطع على قراءة الفتاوى، فلعلها إذا أفردت وقربت لهم وحشي عليها بالحواشي المفيدة أن تكون مفيدة لبعض الناس ولعامة الطلبة. مسألة العذر بالجهل والتأويل، هل هو عذر معتبر في التفسير أو لا؟ هذا مر التنويه عليه في الدورة المتعلقة بنواقض الإيمان، وذكرت لكم فيها شروط تكفير المعين وموانع تكفير المعين، وأكرر لكم الآن قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كشف الشبهات وغيرها، لما قال في الخاتمة الجامعة: فمن عرف التوحيد وتركه أو عرف الكفر ووقع فيه غير مكره فهو غير معذور. إذا من وقع في الشيء وهو عالم وعارف له من غير إكراه، والإكراه يكون بالقول والفعل فقط دون الاعتقاد، فهو غير معذور. هل هناك فرق بين القول بأن أهل الإيمان في أصله سواء وبأنهم فيه سواء؟ نعم هناك فرق، هناك فرق يزيد هذا المقام عن تفصيله، وترجع إلى شرح العقيدة الطحاوية، فإذا أشكل عليك فيها شيء فانظر إلى أو فرجع إلى شيوخك المعتبرين عندك يوضحون لك هذا الإشكال. متن العقيدة الطحاوية بعضهم يقول هو هي ما تريدية، لكن ابن العز جعلها سلفية بشرحه، هذا قول ليس بصحيح، بل هو قول مبالغ فيه، بل هو متن محل رضا، لكنه لم يخلو من ألفاظ تحفظ عليها وتعقبها العلماء. هل الأفضل حفظ عمدة الفقه أو زاد المستقنع في الفقه؟ الذي أراه والذي علمناه وتعودناه وحفظناه على مشايخنا زاد المستقنع، فإن الزاد أمتن في العبارة في المنطوق والمفهوم من العمدة، والعمدة طيبة أسهل عبارة، لكن الزاد أمتن منها. وكنا نسمع المشايخ يقولون: من حفظ الزاد حمل معه المزاد. ما رأيكم بتعليقات الشيخ حامد الفقي على المدارب السالكين؟ الشيخ حامد الفقي ممن له قصب السبق في طبعه لكتب شيخ الإسلام وابن القيم، وكان هذا بتكليف من الإمام عبد العزيز الملك عبد العزيز رحمه الله، وهذا السبق يحمد له ويشكر عليه، وتعليقاته جلها نافعة، لكن ثمة مواطن من التعليقات في هذا الكتاب وفي غيره استدركها عليه العلماء ولم يوافقوه في إطلاقاته التي أطلقها فيها، رحمه الله وعفى عنا وعنكم وعنه. يقول: أساس التقديس هل هو لفخر الرازي أو لراز آخر؟ للرازي الفخر أبي عبد الله، وشيخ الإسلام تخصص في أبي عبد الله الرازي في جملة من كتبه أساس التقديس، وفي أقسام اللذات، وفي جملة من كتبه تخصص شيخ الإسلام في هذا الرجل وهذا العالم، لأن له شأن وله أثر على أهل زمانه ومن بعده، ولا سيما من الأشاعرة. أنا أريد منكم حفظكم الله مقدمات بذكر أفضل الكتب بالتدرج لطالب الجامعي بالنسبة للأصول، أنتظر الدورة القريبة لكم في ذلك، ويا حبذا أن سمح لنا بشرح المتون التي يجب عليها اللي يجب علينا حفظها في العقيدة، ونحن نعيدكم بحفظها. من كان في دورة في الأصول؟ لا، ما في دورة في الأصول، في شرح لرسالة الشيخ ابن سعدي في أصول الفقه، هذه الرسالة هي من المتون المختصرة، وأنا أرى أنها أجود من متن الورقات لأبي المعالي الجويني، أجود منها وأسهل عبارة وأجمع ألفاظ. أي نعم، هذا ما يتعلق بهذا. وبقية سؤاله إن شاء الله إذا جاء وقت الدورة انطالبت بحفظها، فألنا منك خيرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.